أتسمعنا نبض الوجود الجميل وتلمس فيه دليل الحياة فأثبت حياتك نبضا أصيل يناغي الجمال ويحكي رؤى.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم بكل خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حياكم الله فضيلة الشيخ سلمان.
مرحبا بك وبأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي جميعا، تقبل الله منا ومنكم.
حلقتنا اليوم إخواني عن خلق الغيرة، ونبدأ هذه الحلقة بموقف دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال لها: ما لك يا عائشة أغرتي؟ تعليقكم شيخ على هذا الحديث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الغيرة هي ما في شك أنها طبيعة في الإنسان، وغالبا ما تكون مقترنة بنوع من صح التعبير حظ النفس. قد تكون الغيرة هنا مرتبطة بالحب، ويمكن وذلك نجد أن الغيرة عند النساء أكثر منها عند الرجال، وليس فقط في موضوع الأزواج. النبي عليه الصلاة والسلام هنا أشار إلى عائشة وسألها عن الغيرة، وقد حدث هذا في أكثر من مرة، منها القصة المشهورة في صحيح مسلم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع وصلى عليهم، فرأت عائشة رضي الله عنه خرج وظنت أنه خرج لبعض أزواجه، فقامت وخرجت وراءه في الليل، وعمرها آنذاك يمكن 18 سنة رضي الله عنها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع وصلى عليهم ودعا لهم وقال: السلام عليكم يا أهل البقيع، ليهنكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فأسرعت عائشة وذهبت إلى غرفتها ودخلت وتظاهرت بالنوم، أغمضت عينيها وبدأت تنام أو تشخر أو تتظاهر بالشخير كأنها مستغرقة في النوم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطبيعته متسامح وعفوي عليه الصلاة والسلام، غير متكلف، ولم يشغل نفسه بالأسئلة: من هذه المرأة التي رأيتها أمامي في الظلام تمشي؟ في بادية الأمر طبيعي. لكن لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أحس بأنها تلهث، يعني واضح النفس عندها، فالتفت إليها وقال: ما لك يا عائش يا عائشة حشا رابية، تلهثين لماذا؟ ففتحت عينيها وقالت: لا شيء يا رسول الله. فوضع يده على صدرها وقال: تخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير.
الله أكبر.
فأخبرته عائشة رضي الله عنها، قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت: نعم يا رسول الله. فلهدني في صدري، تقول لهدة أوجعتني، ثم قال، يعني لمسها في صدرها على سبيل التأديب لها، وأخبرها بأن جبريل أتاه وأمره أن يذهب إلى أهل البقيع ويستغفر لهم، وكان هذا إذان بقرب أجله ورحيله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد.
فهذا نموذج يعني في حدوث الغيرة عند المرأة، وأنه ينبغي أن يقدر الإنسان قدر هذا المعنى، أن المرأة تغار وغيرتها جزء من شخصيتها، وذلك لأن الرجل وخاصة إذا كان رجلا يعني كفئا وكريما، ولذلك كانت عائشة تقول: ما لي مثلي لا يغار على مثلك يا رسول الله، يعني هذا منطقي وهذا من الذكاء وجمال التعبير، ما لمثلي لا يغار على مثلك. فلذلك الرجل يعني لا يلوم المرأة أن تغار عليه، تغار عليه من الأخريات، تغار عليه من النساء، تغار عليه من النظر، تريد أن يكون هذا الرجل ملكا لها، لا بمعنى الملكية، لكن تريد فعلا أن يكون لها خصيصة به، وتخشى أن يدخل أحد يغير قلبه عليها، أو على الأقل يشركها في قلبه وحياته يعني. فهذا نمط، لكن الغيرة موجودة بشكل أوسع عند النساء. يعني مثلا تجد الطالبات في المدارس فيه أحيانا حالات غيرة. الغيرة قد تكون هنا مرتبطة بما نسميه بالإعجاب، أنه بنت ربما تتعلق بمعلمة أو بطالبة أخرى، وهذا يمكن في المراحل الثانوية والجامعية يكون أكثر، فيصبح هناك شعور بالتملك، وتغار البنت أنها ترى هذه البنت الأخرى تمشي مع زميلة لها أو تصادقها. وهذا لا شك أنه أحيانا ينتقل إلى نوع من الغيرة المرضية المذمومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الغيرة ما يحب الله، ومنه ما يكره الله، ما يكرهه الله. والغيرة التي يحبها الله هي الغيرة في الحق، يعني غيرة الإنسان على أهله، يغار الإنسان على ولده، على بنته، على زوجه من أن تتلصص إليها الأعين، أو يعني يقترب منها الآخرون، فهو يريد أن يبتعد عنها وأن يحميها منهم. هذه غيرة محمودة. وكذلك الغيرة في الحق، يعني الغيرة على حرمات الله، يغار الإنسان أن تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. يكون عند الإنسان في داخله ضمير يجعله يغضب إذا رأى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، خاصة من المنكرات المعلنة، وخصوصا أيضا ما يتعلق بمنكرات الأخلاق، بحيث يسعى الإنسان في مدافعتها والنهي عنها بقدر ما يستطيع. ويكون من جراء ذلك يكون هناك حرارة في القلب والضمير واللسان، يعني في التوجيه الرشيد، يعني بعيدا عن التعدي. فهذه نوع من الغيرة التي يحبها الله. وهناك غيرة يكرهها الله، وهي مثلا الغيرة المفرطة التي تعدت حدودها وتحولت إلى عذاب. غيرة الزوجة كانت سببا في الطلاق، والغيرة كما يقول مفتاح الطلاق. غيرة بنت تعدت الحد المعقول من الصداقة وتحولت إلى نوع من الامتلاك أو الإعجاب المرضي. أيضا غيرة الزوج على زوجته إذا كانت غيرة مفرطة أو مرضية، بعض الأزواج عنده شك مريض، فتجد، وهذا أدى إلى حالات وقفت على كثير منها، أن المرأة تذهب إلى أهلها أو تطلب الطلاق والانفصال، لأن هذا الرجل شكاك، والمرأة ليس فيها ريبة أطلاقا ولم يرى عليها شيء، لكن هو بمقتضى كونها أنثى فهو يظن أن هناك شيئا ما مخفى. وأحدهم كان دائما يردد: الزوج آخر من يعلم، الزوج آخر من يعلم، وكأنه بذلك يعرض إلى أن هناك أشياء في بيته ومنزله وزوجته لا يعرفها. وقد تكون هذه الغيرة مثلا على البنات، فتجعله يحرم بناته من الذهاب إلى المصالح، إلى الزواج، إلى السوق، إلى الدراسة، إلى يعني أمور ليس فيها ريبة، فقط لأنه وضع في باله أنه يعني هناك ذئاب البشرية. نعم، الذئاب البشرية موجودة، ولكن أيضا الأمور ليست مفلوتة بهذا الشكل. يعني والعدل مطلوب، وإذا أنت تغار عليهم اذهب بهم إلى السوق.
نعم. أو كن مصاحبا لهم.
أحيانا لا، هم أحيانا يمكن ما يريدون رجل يذهب معهم، لأنه المرأة لها خصوصيات وفيما تشتري وفيما تحتاج، لكن لتذهب معهم امرأة رشيدة، يعني أمهم إذا كانوا البنات تذهب معهم أمهم، بحيث يكون هناك طمأنينة، ويجاهد الإنسان ويعالج غيرته المذمومة التي لا يحبها الله ورسوله، لأنها تعدت حدودها. مثل بعض الأزواج، وأنا أذكر مرة كتبت مقال عنوان فتش أوراق زوجتك، والمقال طبعا محفوظ لأن معناه لا تفتش، لكن هكذا العنوان يعني. فبعض الأزواج تجد أنه إذا تزوج البنت يعني جزء من غيرته أنه يريد أن يبحث عن تاريخها. يا أخي شيء مضى وانتهى، وما في داعي لأن تفتح على نفسك أبواب الشك والريبة. فتجد أنه ربما إذا ذهبت البنت إلى مكان معين رجع يفتش أوراقها ويفتش دفاترها ويفتش شنطتها وأغراضها ويتجسس عليها، وفي كل مرة يفعل ذلك. فقد يبتلى الإنسان بشيء لا يعرف له تفسيرا. ومرة من المرات إحدى الأمهات كانت تفتش على بنتها، فوجد الدفتر ومكتوب فيه كلام غزال وحب، وكان موجه لشخص ويعني فيه مشاعر، والبنت كان عندها أسلوب أدبي جميل وشعر ونثر وكلمات حب وغرام وغزل وإلى آخره. فلم لما قرأت الدفتر هذا يعني لمت راسها
كنا جنونها
اي واعطته للأب انه القصة يعني كما يقولون في
الحق
الذيب بالذيب. فالأب لما قرأ يمكن كان اكثر بصيرة وهدوء فقال طيب انت باسلوب لبق اسأليها
من المقصود يعني
اي. فسألت الأم البنت فتأثرت البنت اولا انه ليش عدم الثقة، هل عهدتم علي خطأ، أنا إنسانة مستقيمة وصالحة وكذا. وفعلا هذا كلام سليم لأنه ليس جيدا أن تشعر الآخرين بعدم الثقة والشك. ثم ثانيا قالت البنت أنا أنثى أحلم وتخيل فارس أحلامي وأكتب مثل هذا الكلام كأسلوب مادة تعبير يعني، وأقرأ قصص وأقرأ روايات وهذا جزء من الثقافة التي أتعلم وأتدرب على كيف أكتب وكيف أعد حالي، لكن هذا ليس لشخص موجود في حياتي يعني ولا في حياتي أحد. هذا جوالي مثلا، تصفحت الأم الجوال ما في شيء، لا رسائل لا أسماء ولا حاجة، وهكذا هي حياتي. ففعلا الأم أدركت خطأها وتعهدت للبنت أنه يعني خليك على ما أنت عليه وأنت محل الثقة وهذا لن يتكرر مرة أخرى. مقصودي من هذا القصة أنه أحيانا قد يبتلى الإنسان ببعض الأشياء التي لا يجد لها تفسيرا، وبعض الناس إذا لم يجد لهذه الأشياء تفسيرا لا يصالح الطرف الآخر وإنما يضمر هذا الأمر ويبني عليه، بل وصل الحال ببعضهم إلى أنه يضع أجهزة تسجيل على البيت تنصت على الأهل. طيب البنت يا أخي حرام ما يجوز، الله سبحانه يقول في محكم التنزيل ولا تجسسوا، إيش التجسس أعظم من هذا يا أخي؟ وهل أنت إذا تزوجت تعتقد أنك تمتلك هذه المرأة، تمتلك جسدها وعقلها وروحها وأسرارها؟ لا يا أخي، في مصالح بينكم وبينها مشتركة وفي تكافؤ بينكما، تكافؤ، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فمن حقي أن تحتفظ بأسرارها عنك ولا تبوح لك بالسر، ولها مالها الخاص ولها ذمتها الخاصة ومسؤوليتها وتبعتها وكلهم أتيه يوم القيامة فردا.
الشيخ هذا ما يخالف مفهوم القوامة؟
لا ما له علاقة بالقوامة، قوامة في أمور معينة، أما استقلالية المرأة في أمورها وهذا شيء، ولذلك قد يحدث الطلاق وتظل المرأة لها مالها ولها أسرارها ولها شخصيتها، ولن تحاسب هي في الآخرة عنه ولن يحاسب هو عنها إلا بقدر مسؤولية كل واحد منهم أتجاه الآخر.
ما يحس الشخص يعني من الرجال أن هذا نقص في رجولته إذا ما كان مطلع على جميع الأمور؟
هذه المصيبة، أن يكون مقياس الرجولة هو التلصص والتدخل في خصوصيات الآخرين. الرجولة هي الإعراض، الرجولة هي الصف. هل الرجل عنده استعداد أن يبوح للمرأة بأسراره؟
لا.
وين راح وين جاء ومن أصدقائه وأين سهر الليلة وما هي علاقاته وما هي أموره وما هي أخباره؟ ليس كذلك. فكذلك هي يعني، فالمقصود يعني مسألة كون الرجل يضع جهاز تصنت على تنصت على المرأة. طيب كلمت أمها عندها مشكلة مع الزوج، يمكن أنت أيها الزوج ما أحسنت التعامل معها لأنك تفتقد الخبرة وتفتقد الأسلوب المناسب وغليظ وقاسي وما تعودت كيف تتعامل مع الأنثى، مع احترامي لك لكن لا أقصد كل الرجال، أنا أقصد سين من الناس شخصا بعينه، وبناء عليه المرأة عاقلة وحكيمة في هذه القصة ولا تريد أن تخسرك، ولكنها مضطرة إلى أن تبوح لأمها ولصديقاتها الموثقات أن تقول الزوج في كذا وزوج في كذا وزوج في كذا، ماذا أعمل؟ طيب أنت لما تسمع كلامها عنك تغضب وتنفعل، طيب أنت المسؤول، من الذي أذن لك أنك تتنصت تتجسس؟ أنت خذ ما ظهر ودع ما خفي، خذ وجه البشوش وطلاقتها واحترامها لك وحرصها عليك ومحاولة الاحتواء وقدم لها مثل ذلك. أما فكرة الغيرة المفرطة فلا شك أن الغيرة هي مستوى معين، يعني إذا زادت في مثل هذه الحال فهي كفيلة بتدمير الأسر والبيوت والعلاقات وتدمير الشخص نفسه. كأن الشخص الغيور هذا سيمرض ومحتاج إلى أن يراجع عيادة نفسية أحيانا إذا زادت الغيرة عن حدها، يعني بعض الناس يخرج ويقف في سيارته عند الباب ينتظر أحد يأتي ويدخل. صحيح هذه حالات نادرة لكن أنا أعرف أنها موجودة وهي تصنف في خانة المرض فعلا الذي يحتاج إلى علاج. ولكن تخيل أنه لما تكون امرأة طاهرة أو بريئة أو عفيفة والزوج يبتليها أو الأب إذا كانت البنت، فأحيانا هذا كأنه يحرضها على فعل الخطأ ويتحداها. وأنا أذكر أحد الشباب وقع في خطأ وكان يقول لي أكثر من حفزني إلى فعل الخطأ هو والدي، لأنه كان دائما ألاحظ بأنه يفتش أدواتي وأدراجي وأشيائي الخاصة باستمرار، فكنت أعمل هذا العمل وكأنني أقول له انظر أنا قادر على أن أعمل دون أن تدري. التربية هنا لها أصول يعني، والعلاقة لها أصول، الغيرة جزء من العلاقة، ينبغي أن تكون بمزاج معتدل. الغيرة مثل الملح، لو الطعام بدون ملح يعني يصبح خانسا ليس له طعم، وكذلك لو زاد الملح لا يؤكل الطعام. إذن الغيرة بحاجة، يعني الرجل ربما يشعر بالدلال والفرح لما تغار عليها المرأة أنه مثلا لا تلتفت لا تنظر إلى آخره بكلمات جميلة، لكن إذا أصبح هذا نمطا للعلاقة واستمرت وزادت فإن لا شك تكون مدعاة للنفور من الزوج أو من الزوجة.
لكن يا شيخ، هل نعتبر الغيرة خلق جميل ولا مذموم؟
منه ما يحبه الله ومنه ما يكره.
جميل.
الغيرة هي جبلة في الإنسان، ويعني الإنسان من طبعه أن يغار بخلاف الحيوان، بل حتى الحيوان يغار أحيانا، بعض أنواع الحيوانات عندها غيرة وبعض أنواع الحيوانات لا تبالي.
ما هو الميزان؟ أقصد حتى نفرق بين
الميزان هو الاعتدال، علما أن الاعتدال ضروب، يعني بعض الناس قد يكون عنده زيادة في الغيرة ولكنها زيادة محتملة ومقبولة يعني، وبعض الناس قد يكون عنده نقص ولكن هذا نقص أيضا محتمل ومقبول. فيعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، هذا معنى الحديث، سددوا وقاربوا. السداد هو أن الإنسان يصيب كبد الحقيقة، فهذا الذي عنده غيرة معتدلة تماما نقول أنه قد سدد، لكن الذي عنده الغيرة قريبة من ذلك إما بزيادة بسيطة أو بنقص بسيط نقول هذا قارب.
جميل.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا. إنما إذا فقدت الغيرة فهذا شيء فظيع، يعني بعض الناس والعياذ بالله خاصة من المخدرات الذين يتعاطون المخدرات تنتهي عندهم الغيرة بحيث أنه قد يصبح والعياذ بالله دليلا يدل على أهله ويجر الناس إلى أهله. وأنا وقفت على حالات من هذا القبيل تشتكيها النساء، ولأنه فقد الغيرة تماما وكأنه تحول من الإنسانية إلى نوع من البهيمية. وبعض الناس كما أسلفت تصبح عنده زيادة مفرطة في الغيرة تضره وتضر قبيلة، فهنا العدل هو المطلوب يعني.
هل الله سبحانه وتعالى يغار؟
نعم، الله يغار أن تنتهك حرماته سبحانه.
جميل.
ولما النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن بعض الأحكام المتعلقة بمن أنه يعني الإنسان لابد أن يأتي بشهود في، فقال أحد الصحابة يا رسول الله رأيت لو رأيت رجلا على امرأتي أكنت أمهله حتى آتي بشهود؟ لا والله، بل كنت ضاربه بالسيف غير مصفح، يعني يقول سوف أقتله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما عبر بلفظ الغيرة لأنا أغير منه والله أغير مني أشار إلى أن الغيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من سعد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أشياء قد يرى سعد أن الغيرة تقتضيها، وكأن هذا والله تعالى أعلم معناه أن الدافع أحيانا شيء آخر غير سوى الغيرة ليس هو الغيرة. بمعنى بعض الناس مثلا قد يكون عنده كبرياء الرجولة، وقد يكون عنده أنفة زائدة، وقد يكون عنده خيالات وأوهام وثقافة معينة تجعله يقدم على مثل هذا العمل، ليست هي الغيرة. الغيرة الحقيقية هي الغيرة التي تكون في موضعها وتكون في إثم أو في سوء أو في ريبة حقيقية، فهذه هي الغيرة التي للنبي صلى الله عليه وسلم كمالها. وبعض الناس قد يكون عندهم مثل الآن في كثير من البادية في الصحارى سواء في السعودية أو في الأردن أو في مصر أو في الهند وباكستان أو في العالم العربي، هناك ما يسمى بجرائم الشرف تصل إلى 5000 سنويا حالة يعني تم الإجهاز عليها والقتل بسبب جرائم شرف قد تكون غير واضحة أو ملتبسة أو لا تستحق القتل أو فيها شبهة أو يكون أحد الطرفين في نقص في عقله، المهم في ملابسات كثيرة. وحتى في حالة وجود الجريمة فتنفيذ الحد ليس موكولا إلى الأسرة، وإنما أمر لابد فيه من استكمال إجراءات شرعية يعني. ومع ذلك يحدث مثل هذا من أناس الدافع لهم واضح أنه في جانب ثأر أو جانب بداوة وليس غيره شرعية مزمومة مضبوطة.
جزاك الله خير شيخ سلمان، يعطيكم العافية على ما تعفتمونا به. شكرا لكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، دام نبض غيرتكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من نبض. إلى اللقاء.
أتسمعون نبض الوجود الجميل وتلمس فيه دليل الحياة، فأثبت حياتك نبضا ناصيا.